أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق في الأمر الثاني إن الوجود لا يتصف بشيء من أحكام الماهية، فكل أحكام الماهيات فهي غير ثابتة للوجود. وضربنا لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول الكلية والجزئية الإضافيتان. المثال الثاني الجنسية والنوعية والفصلية والعرض العام والعرض الخاص، أيضا كلها من أحكام الماهية وغير ثابتة للوجود. فالوجود ليس جنسا ولا فصلا ولا نوعا ولا عرضا عام ولا عرض خاص. المثال الثالث الجوهرية والكمية والكيفية إلى آخر المقولات العشر، فإنها أيضا من أحكام الماهية وهي لا تثبت للوجود. فالوجود ليس جوهر ولا كم ولا كيف ولا غير ذلك. حينئذ أشكل على المثال الثالث بالخصوص. يقول المستشكل إن الجوهر أو الكمية والكيفية وغيرها ليست أحكاما للماهية. نحن ذكرناها كمثال لأحكام الماهية التي لا تثبت للوجود. المستشكل ماذا يقول؟ يقول هذه الأمور الجوهر والكم والكيف وغيرها ليست أحكاما للماهية، بل هي الماهية بنفسها. الماهية إما جوهر وإما عرض، وهي إما كم أو كيف أو غير ذلك. فالجوهر والعراض ليس حكما من أحكام الماهية، وإنما الجوهر هو الماهية. ولذلك حينما نعرف الجوهر نقول هو الماهية الموجودة لا في موضوع، العراض هو الماهية الموجودة في موضوع. إذن جعل الجوهر والعرض كمثال لأحكام الماهية غير صحيح، لأنها ليست أحكاما للماهية بل هي الماهية بنفسها. الجواب إن جعل هذه الأمور من أحكام الماهية بلحاظ أنه من أحكام الماهية انقسامها إلى جوهر ولا عرض. يعني الماهية لها أحكام، واحد من أحكامها انقسامها إلى جوهر وإلى عرض، إلى كم وإلى كيف. فهذا الانقسام إلى الجوهر وغيره، هذا الانقسام هو حكم من أحكام الماهية. فليس مرادنا أن الجوهر هو حكم للماهية، لا، وإنما مرادنا انقسام الماهية إلى جوهر وعراض، هذا الانقسام هو حكم من أحكام الماهية، خاص بالماهية لا يشمل الوجود، فالوجود لا ينقسم إلى جوهر وإلى عراض. هذه ثلاثة أمثلة لأحكام الماهية، وبعبارة جامعة نقول: أحكام الماهية كل ما يثبت للماهية من حيث انطباقها على شيء أو من حيث اندراجها تحت شيء. هذا العنوان جامع يشمل الأمثلة الثلاثة وغيرها. أحكام الماهية على نوعين: أحكام الماهية من جهة انطباقها على شيء كانطباق الحقيقة النوعية الإنسان على أفراده زيد عمر بكر. النوع الثاني: أحكام الماهية من جهة اندراجها تحت شيء كما في زيد وبكر الأفراد المندرجة تحت الأنواع، والأنواع المندرجة تحت الأجناس، فالماهية لها أحكام من حيث الانطباق على شيء ومن حيث الاندراج تحت شيء. هذه الأحكام الانطباق والاندراج خاصة بالماهية وغير عامة للوجود، فالوجود ليس له انطباق أو اندراج، والانطباق على شيء والاندراج تحت شيء إنما هي أحكام ذهنية ثابتة للماهية بالخصوص، ولا تثبت للوجود الخارجي، فالوجود الخارجي لا ينطبق على شيء ولا يندرج تحت شيء. مثلا الوجود الخارجي لزيد غير صالح لا للانطباق ولا للاندراج. إن قلت إن قولكم غير صالح للانطباق، واضح وجود زيد لا يصلح للانطباق على شيء آخر جزئي حقيقي لا ينطبق على شيء، هذا واضح. ولكن ما معنى قولكم إن وجود زيد غير صالح للاندراج تحت شيء. أليس زيد مندرجا تحت الإنسان؟ الإنسان مندرج تحت شيء، زيد مندرج تحت شيء أو ليس مندرجا تحت شيء؟ مندرج تحت ماذا؟ تحت الإنسان. فكيف تقولون غير صالح للاندراج تحت شيء؟ هسه غير صالح للانطباق على شيء واضح، زيد لا ينطبق على غيره، ولكن كيف لا يكون صالحا للاندراج تحت شيء مع أن زيدا يندرج تحت الإنسانية؟ يندرج تحت مفهوم كلي وهو الحيوان الناطق. الجواب، الجواب إن المفهوم الكلي كالإنسان خصوصيته أنه لا موطن له إلا في الذهن، لا موطن له إلا في الذهن، وإلا في الخارج ليس لدينا كلي. في الخارج ما عندنا كلي، عندنا جزئي. فالكلي خصوصيته أنه أمر ذهني. زين، زيد افترضناه مصداقا خارجيا جزئي حقيقي خارجي، والأمر الذهني يستحيل أن ينطبق على أمر خارجي. الأمر الذهني لا يمكن أن ينطبق على أمر خارجي إلا إذا جاء الأمر الخارجي إلى الذهن، أو خرج الأمر الذهني إلى عالم الوجود الخارجي، وكلاهما مستحيل، انقلاب مستحيل. إذن الإنسان ينطبق على زيد أو لا ينطبق على زيد الخارجي؟ ينطبق عليه أو لا ينطبق؟ لا ينطبق عليه. وقولنا دائما في كثير من الموارد في المنطق وغيره إن مفهوم الإنسان ينطبق على مصادقه الخارجية كزيد وعمر وخالد، هذا تعبير تسامحي، بعدنا ما دارسين فلسفة زين، وإلا هذا غير صحيح غير ممكن. قولك زيد إنسان هذا تعبير تسامحي، زيد وجود خارجي والإنسان وجود ذهني، والوجود الذهني لا ينطبق على الوجود الخارجي، والوجود الخارجي لا يندرج تحت الوجود الذهني. فزيد الخارجي غير مندرج تحت الإنسان الكلي. فيوجد اندراج أو لا يوجد؟ لا يوجد، لأن الاندراج فرع الانطباق. لا بد أن نفترض أن الكل انطبق على المصداق الخارجي، فإذا انطبق الكل على المصداق الخارجي صح أن نقول إن المصداق الخارجي مندرج تحت الكل. كن أول مرة الكل ينطبق على الجزئي، فنقول الجزئي مندرج تحت ذلك الكلي. فإذا تبين أن الكلي يستحيل أن ينطبق تحت على الجزئي، إذن هل الجزئي الحقيقي الخارجي مندرج تحت الكلي أو ليس مندرجا؟ ليس مندرجا، لأن الاندراج والانطباق، عبر عنه التعبير شنو، متضائفين. لا يوجد انطباق إلا إذا وجد اندراج، ولا اندراج إلا إذا وجد انطباق. ف فإذا كان الانطباق مستحيلا فالاندراج مستحيل. إذن زيد لا يندرج تحت شيء. لا ما قاعد نحكي عن جزء، قاعد نحكي زيد هذا الخارجي، هذا زيد الخارجي المصداق اللي قاعد أمامي يندرج تحت الإنسان أو لا يندرج؟ يندرج أو لا؟ لا يندرج، لأن الإنسان ذهني كلي وهذا وجود خارجي، والذهني لا ينطبق على الخارجي، هذا عالم وذاك عالم آخر. بعبارة أدق، لدينا نوعان من الاندراج، لدينا نوعان من الاندراج، اندراج الفرد تحت الكل، واندراج المصداق تحت المفهوم. أما الأول الفرد والكلي فمرادنا من الفرد المندرج تحت الكلي هو الجزئي الإضافي الذي بينا في الدرس السابق أنه ليس وجودا خارجيا وإنما هو وجود ذهني يعكس الوجود الخارجي. فالفرد يختلف عن المصداق، المصداق هو الوجود الخارجي الجزئي الحقيقي، بينما الفرد وجود ذهني وجزئي إضافي. نعم هذا الفرد هو صورة ذلك الجزء الخارجي، صورة ذهنية لذلك الجزء الخارجي، فالذي ينطبق تحت الإنسان ليس هو وجود زيد الخارجي وإنما هو صورة زيد هي التي تنطبق تحت، لأن صورة زيد هي شنو؟ مفهوم ذهني، وجود ذهني، فهو صالح للانطباق تحت الكل وهو الإنسان الذي هو ذهني أيضا، فلا يلزم الانقلاب. إذن الصالح للاندراج تحت الإنسان كمفهوم ذهني ليس هو زيد الخارجي وإنما هو شنو؟ صورة زيد، صورة زيد هي التي تندرج تحت حقيقة الحيوانية الناطقية. أما زيد الخارجي فلا يندرج تحت الحيوانية الناطقية كمفهوم ذهني. هذه الصورة الذهنية التي تندرج تحت ذلك الكلي عبر عنها شنو؟ بالفرد. هذا الاندراج، اندراج من؟ اندراج الفرد تحت ذلك الكلي هذا من خصائص الماهيات، المفاهيم ذهنية، مفاهيم ذهنية يعني ماهيات، فلدينا ماهيات، ماهية هي صورة زيد وماهية هي شنو؟ إنسان، وهذه الصورة تندرج تحت تلك الماهية، فاندراج الفرد تحت الكل وانطباق الكل على فرده هذا من أحكام الماهيات ومن أحكام الذهن وليس من أحكام الخارج، ولذلك هذا الاندراج والانطباق اللي هو المعنى الأول، بعدنا بالمعنى الأول، ثابت في الوجود أو ليس ثابتا في الوجود؟ لا ينطبق على الوجود، لأن الوجود الخارجي جزئي حقيقي، فلا ينطبق عليه مفهوم الإنسان، لأن مفهوم الإنسان ذهني وهذا خارجي، ولا يمكن أن ينطبق هذا على هذا، لأنه سيلزم من ذلك صيرورة الخارج ذهنيا أو الذهن خارجيا، وهذا انقلاب مستحيل. إذن هذا الانطباق والاندراج من خصائص الماهية، أي الكل والفرد في الذهن، ولا يثبت للوجود الخارجي. نعم، لدينا اندراج وانطباق بمعنى آخر، ليس بمعنى الكل والفرد، وإنما بمعنى المفهوم والمصداق. يعني لدينا مفهوم عام، وهذا المفهوم العام له مصادق، بأن نقول لدينا مفهوم الوجود العام له مصادق، واحد من مصادقه وجود زيد، فوجود زيد مصداق من مصادق الوجود العام، مفهوم الوجود العام، فهو مندرج تحته أو ليس مندرجا تحته؟ مندرج تحته، لكن يا اندراج، اندراج المصداق تحت المفهوم، وليس اندراج الفرد تحت الكلي، الذي هو من خصائص الماهية ولا يثبت للوجود، هو يا اندراج، اندراج بالمعنى الأول، أي اندراج الفرد تحت الكلي، هذا هو خاص بالماهية ولا يثبت للوجود، ولكن ما يثبت في الوجود اندراج من نوع آخر، يا اندراج، اندراج المصداق تحت المفهوم. لذلك حينما نقول الوجود الخارجي لا اندراج ولا انطباق فيه، فليس مرادنا نفي الاندراج أو الانطباق مطلقا بجميع أنواعه، وإنما مرادنا نفي الاندراج والانطباق بالمعنى الأول، يا معنى الفرد والكلي اللي هو من خصائص الماهية، وليس مرادنا نفي الاندراج من النوع الثاني، لأنه ثابت، وجود زيد الخارجي مندرج تحت مفهوم الوجود العام، لكن مو اندراج الفرد تحت الكلي، وإنما اندراج المصداق تحت المفهوم. الآن من حقك أن تسأل، شنو الفرق بين اندراج الفرد تحت الكلي وبين اندراج المصداق تحت المفهوم؟ شنو الفرق؟ يعني وجود زيدين مصداق لمفهوم الوجود العام، وليش ما نعبر عنه نقول فرد من أفراد الوجود العام، أو نقول زيدون فرد من أفراد الإنسان، وليش ما نقول عنه مصداق؟ نعبر عنه أحيانا مصداق، لو ما نعبر، ما هي مصادق الإنسان؟ شو تجاوبني أنت؟ زيد وعام، لكن هذا تعبير صحيح لو مو صحيح؟ زيدون ليس مصداقا للإنسان، زيدون فرد من أفراد الإنسان وليس مصداقا. قد واحد يقول شنو الفرق بين المصداق والفرد؟ يعني نميز بينات اللي ما نميز، شنو الفرق؟ الجواب إن الفردية والكلية ميزتها أن ذلك الكلي المحمول على ذلك الفرد يكون داخلا في ذاته، إما تمام الذات أو جزء الذات، بينما في المفهوم والمصداق انطباق المفهوم على المصداق لا يعني أنه داخل في ذاته وحقيقته. هاي ضابطة، تعال طبقها في الموضوع. حينما نقول زيد إنسان، زيد حيوان، هنا الإنسانية والحيوانية داخلة في ذات زيد أو غير داخلة في ذات زيد؟ من ذاتيات زيد أنه إنسان وحيوان أو لا؟ طبعا زيد حيوان إنسان، إذن الإنسانية داخلة في ذات زيد. إذن هذا فرد لو مصداق؟ هذا فرد، لأن ما حمل عليه داخل في ذاته. بينما حينما نقول زيد موجود، الوجود داخل في ذات زيد؟ الوجود داخل في ذات زيد؟ ليس داخلا في ذات زيد. إذا تذكرون قلنا الماهية إذا أخذت بما هي هي لا موجودة، يعني حقيقة زيد كحقيقة ليس جزء ذاته الوجود بنحو لا ينفك عنه وهو جزء الذات، وزيد مركب من أجزاء أحدها الوجود، لا لم يقل بذلك أحد. إذن زيد بلحاظ الوجود شنو؟ مصداق. وجود زيد أحد مصادق الوجود، بينما زيد بلحاظ الإنسان فرد. لماذا؟ لأن الإنسانية والحيوانية الناطقية داخلة في ذات زيد. إذن هناك فرق بين الانطباق والاندراج بلحاظ الفرد، وبين الانطباق والاندراج بلحاظ المصداق، وما هو من خواص الماهيات وننفيه عن الوجود هو الانطباق والاندراج بمعنى الفردية. أما ما نثبته للوجود فهو الاندراج بمعنى المصداقية، فينبغي عدم الخلط بينهما، هناك فرق كبير بينهما. مفاهيم نعم متعددة، أكو واحد يقول المفاهيم ما متعددة، خليها قاعدة بذهنك، المفاهيم مو متعددة، المفاهيم متباينة دائما، المفاهيم مثار كثرة أتت، المفاهيم مثار كثرة أتت، يعني التغاير تباين بين المفاهيم تام، حتى مفهوم الإنسان وزيد، مفهوم العادل والإنسان وهكذا، حتى لو من حيث المصادق بينات عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق، تساوي مصداق الإنسان والناطق، الإنسان والضاحك، لكن في المفاهيم تباين. طبعا احنا وين قاعد نفتح بلي
فلسفية ثانوية راح تصير اللي هو اندراج المفهوم تحت المصداق تحت المفهوم، وهذه معقولات أولية راح تصير اللي هو اندراج الفرد تحت المفهوم.
صحيح أحسن، يعني اندراج في لحاظ الفرد والكلي، عبر عنها المعقولات الأولية الماهوية لذلك هي من خصائص الماهية. بينما المصداق والمفهوم من نوع المعقولات الثانية الفلسفية. صحيح، هذا فرق صحيح. إذن خلاصة المطلب، من خصائص الماهية وأحكامها الانطباق والاندراج، الانطباق على شيء أو الاندراج تحت شيء، ولكن بمعناه يا معنى الماهوي الفردي، انطباق الكلي على فرده واندراج الفرد تحت الكلي. والوجود لا يثبت له لا الانطباق ولا الاندراج بهذا المعنى. نعم يثبت له الاندراج بمعنى آخر وهو الاندراج المصداقي. قال فإن هذه جميعا الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها، الكلية والجزئية والجنسية والنوعية وغيرها، والكمية والكيفية والجوهرية، جميع هذه الأمور أحكام طارئة على الماهية، لكن لا مطلقا. أريد نجمعها تحت عبارة واحدة، من يا جهة؟ نقول من جهة صدق الماهية وانطباقها على شيء، صدقها وانطباقها على شيء. هذا ذا نريد نعبر عنه. شو نعبر عنه؟ أمس إيش قلنا عنه؟ هذا نسميه الكلية الإضافية. فالكلية الإضافية هي صلاحية الشيء للانطباق على شيء آخر، هاي كلية إضافية، صدقها وانطباقها على شيء. مثاله كصدق الإنسان وانطباقه على زيد وعمر، هذه انطباق بمعنى شنو؟ الأفراد والمصادر معنى الأفراد. لذلك هو شو يقول؟ وسائر الأفراد، ولم يقل وسائر المصادر، لأنه يستحيل أن ينطبق الإنسان على المصادر. الإنسان وجود ذهني والمصادر وجود خارجي، بينما الأفراد وجود ذهني، لأن الأفراد هي الجزء الإضافي، أي هي صورة للوجود الخارجي. الأفراد هي صور الوجودات الخارجية، فالأفراد وجودات ذهنية. أو من جهة اندراج الماهية تحت شيء، وهذا شنو؟ هذا نعبر عنه الجزئية الإضافية. فما هي الجزئية الإضافية؟ اندراج شيء تحت شيء آخر. أمثلتها كاندراج الأفراد التي هي صور ذهنية، صورة زيد، صورة عام، تحت الأنواع، واندراج الأنواع تحت الأجناس، النوع يندرج تحت الجنس، كلها مفاهيم ذهنية. زين، هذا وين في الماهية؟ هذا وين في المعقولات الأولية؟ والوجود الذي هو بذاته الحقيقة العينية الخارجية، يعني الوجود الخارجي وليس مفهوم الوجود. الوجود الخارجي كوجود زيد لا يقبل انطباقا على شيء، هذا واضح، وجود زيد لا ينطبق على شيء آخر، ولا اندراجا تحت شيء. إن قلت هو يندرج تحت مفهوم الإنسان، الجواب شنو؟ مستحيل، مفهوم الإنسان ذهني وزيد الخارجي خارجي، فكيف ينطبق الذهن على الخارج؟ إن قلت وجود زيدين يندرج تحت الوجود العام، نقول هذا مو الاندراج الماهوي، هذا انطباق للمفهوم على المصدر، بينما احنا كلامنا وين؟ في الافراد والكل اللي هم الخصائص الماهيه. لذلك يقول ولا اندراجا تحت شيء. وهكذا ولا يقبل هذا الوجود، ولا يقبل صدقا ولا حملا، لان الصدق والحمل هي من احكام الذهن، والوجود لا يقبل ذلك. ولا ما يشابه هذه المعاني التي هي من المعقولات الأولية الماهوية التي عالمها الذهن، فهي لا تنطبق ولا تندرج تحت الوجود الخارجي، ولا تثبت للوجود مطلقا. نعم، هذا الانطباق والاندراج بالمعنى الثاني. نعم، مفهوم الوجود يقبل الصدق والانطباق على مجموعة من المصادق، تلك المصادق تشترك في هذا المفهوم، وجود زيد وجود عمرو تشترك في مفهوم الوجود. فمفهوم الوجود يقبل الصدق والاشتراك. يعني شنو الاشتراك؟ بين مصادق، زيد موجود، عمرو موجود، خالد موجود، فيقبل أن يحمل عليها ويصدق عليها ويشترك بينها، كسائر المفاهيم التي تصدق على مصادقها وتشترك بين مصادقها. لكن هذا يا نوع، هذا من النوع الثاني، الاندراج بالمعنى الثاني الذي خصوصيته أن المندرج تحته ليس داخلا في ذات المندرج، بينما بالمعنى الأول المندرج تحته داخل في ذات المندرج. احنا كلامنا في ذاك الأول وليس في الثاني. إذا اتضح هذا الأمر الثاني، يتفرع على ذلك أمور ثلاثة، أمور ثلاثة تتفرع على هذا الأمر الثاني. الأمر الأول، إن الوجود يساوق الشخصية، إن الوجود يساوق الشخصية. ولكي يتضح ذلك علينا أن نعرف ما هو المراد من المساوقة، وما هو فرقها عن المساواة. وقد تقدم هذا البحث في البداية تحت عنوان الشيئية تساوق الوجود، وهذا من الأبحاث المهمة، معرفة معنى المساوقة، لأنها داخلة في أبحاث فلسفية عديدة، وخصوصا في مدرسة الحكمة المتعالية سيتردد مفهوم المساوقة واصطلاح المساوقة في مختلف الأبواب، حتى في الإلهيات بالمعنى الآخر. حينما نقول الصفات الثابتة لواجب الوجود إنما تثبت له بالمساوقة وليس بالمساواة. وتقدم هذا المطلب قلنا تفصيلا في البداية، وفرقنا هناك بين المساوقة والمساواة. ولكن لأهمية المطلب نعيد ونكرر الفرق بين المساواة والمساوقة، فنقول أما المساواة فالمراد من المساواة منطقيا أن يوجد لدينا مفهومان يتساويان بلحاظ الصدق الخارجي، مفهومان متغايران يتساويان من جهة المصاديق، كالإنسان والضاحك بالقوة، أو الإنسان والناطق. الإنسان والناطق كمفهومين متغايران متباينان. لماذا؟ لأن المفاهيم جميعا متغايرة متباين، لكن من حيث المصداق الخارجي كل ما صدق عليه إنسان يصدق عليه ناطق أو ضاحك، وكل ما صدق عليه ناطق أو ضاحك فهو شنو؟ إنسان. فالمساواة وين صارت؟ في المصداق الخارجي. ولكن صدق المفهوم الأول على هذه المصادر الخارجية من جهة وحيثية غير حيثية صدق المفهوم الثاني عليها. يعني إذا أريد أقرب لك هيك المطلب، يعني لو أشرت مثلا إلى أحد الطلبة، الآن السيد أمامي، السيد أمامي أولا هو طالب وهو سيد، فعندنا طالب وسيد كمفهوم متغايران. لو متغايران متغايران، يتحدان الآن في المصداق أو غير متحدين؟ لو فرضنا ما عندنا سيد بس السيد، هم طالب وهم سيد، فيتحدان شنو؟ في المصداق الخارجي يتساويان. زين، صدق السيد عليه من نفس جهة الطالب عليه، أو من هذا من حيثية وهذا من حيثية أخرى؟ هذا من حيثية، من حيثية انتسابه إلى النبي صلى الله عليه وآله صدق عليه أنه، لكن من حيث أنه قاعد يدرس صدق عليه أنه، فالحيثية تختلف. إذن في الحقيقة لدينا ثلاثة أمور: لدينا مفهوم، ولدينا مصداق، ولدينا حيثية الصدق. والمراد من حيثية الصدق الملاك الذي على أساسه صار هذا الشيء مصداقا لذلك الشيء. يعني لماذا صار هذا الشيء مندرجا أو مصداقا لذلك الشيء؟ لا اعتباطا، أو أكو حيثية، أكو حيثية، هذه الحيثية نعبر عنها حيثية الصدق. إذا رجعنا إلى المساواة فنقول في المساواة، حتى يتضح المطلب، نقول في المساواة إذا نقيس على الأمور الثلاثة، نقول في المساواة يوجد تغاير في المفهوم، ويوجد تغاير في حيثية الصدق، ولكن يوجد اتحاد وتساوي في المصداق. تغاير في المفهوم، فإن مفهوم الإنسان متغاير مع مفهوم الضاحك بالقوة، لأن الضاحك بالفعل ما يساوي الإنسان، الضاحك بالقوة مفهوما متغايرا. زين، حيثية الصدق واحدة لو مختلفة؟ يعني زيد الخارجي حينما يصدق عليه إنسان ويصدق عليه ضاحك، من جهة واحدة لو من جهتين؟ من جهتين. صدق الإنسان عليه باعتبار أنه داخل في الذات، باعتبار أن الإنسان جوهر، جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، هذه كلها داخل وين؟ في ذات زيد. فصدق الإنسانية على زيد من جهة الجوهرية الجسمية الحساسية المتحركة بالإرادة الناطق إلى آخره من جهة الذاتيات، لكن صدق الضاحك عليه من جهة العرض، من جهة العرض. فحيثية صدق الإنسان من جهة الذات، وحيثية صدق الضاحك من جهة العرض، فهما تساويا مصداقا لكن اختلفا مفهوما واختلفا من حيثية الصدق. هذا هو المراد بالمساواة. أما المساوقة فهي أعلى درجة من المساواة. لماذا؟ لأن المراد من المساوقة اتحاد ومساواة في المصداق، واتحاد أيضا في جهة الصدق وحيثية الصدق، ولا يبقى اختلاف بينهم إلا في المفهوم. يعني بينهما اتحاد في أمرين واختلاف فقط وفقط في الأمر الأول وهو المفهوم. خل ألخص الفكرة، عندنا مفهوم ومصداق وحيثية الصدق، فإن اتحدت جميعا سمي الترادف، وإن اتحدا فقط وفقط في الأمر الثالث المصداق واختلفا في المفهوم وحيثية الصدق نسميها شنو؟ مساواة. أما إذا اتحدا في أمرين في المصداق وحيثية الصدق واختلفا في شيء واحد فقط وهو المفهوم، هاي شو نسميها؟ مساوقة. وهذا ما هو موجود وين؟ في الشيئية والوجود. حينما نقول الشيئية تساوق الوجود، كل شيء هو موجود وكل موجود هو شيء، تساويا مصداقا. وهكذا من حيثية الصدق، الشيء موجود من نفس حيثية أن الموجود شيء، وليس من حيثية متعددة، لأن الوجود لا ثانية له، لا يوجد شيء آخر غير الوجود حتى يصير حيثية أخرى. وهكذا الوحدة، وهكذا الفعلية، وهكذا الشخصية في محل كلامنا. فإن الشخصية مساوقة للوجود بمعنى تساويهما وين؟ في المصداق وفي حيثية الصدق. طبعا ملاحظة أنه المراد من الوجود الذي يساوق الشخصية هو الوجود الخارجي الجزئي الحقيقي، فبينهما مساوقة وليس بينهما مساواة. وهكذا ما سنقوله في صفات الباري عز وجل، صفاته عين ذاته، يعني شنو؟ يعني مساواة لو مساوقة؟ مساوقة. يعني أن الباري عز وجل عالم قادر حي من حيثية واحدة، لا أنه عالم من حيثية وقادر من حيثية أخرى، لأنه بسيط وليس مركب كما سيأتي في محله. لذلك قال: ومن هنا يظهر أن الوجود يساوق الشخصية، يعني الوجود الخارجي يتحد مع الشخصية مصداقا ومن حيثية الصدق، وإن اختلف مفهوما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.